رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، مرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، ويفتح قلوب عبادك ويهديهم إليك ويدلهم عليك يا رب العالمين. يتجدد لقاؤنا مع رواحل الإسلام الذين سكن الإسلام قلوبهم وسرى فيهم مسرى الدماء، فعاشوا به وله، عاشوا عليه وماتوا من أجله، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وألا يفتننا أو يضلنا بعدهم. إنهم رجال ونساء، وفتيان وفتيات، وأحرار وعبيد. إنهم المنتمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين حملوا عبء تبليغ هذا الدين من بعده بوسائل متنوعة، كل حسب إمكاناته وطاقاته وقدراته وما يناسب زمنه وحاله ومكانه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وأنا أقول على سبيل العطف، وإلا فالآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهيا بنا لنتعلم من تلك النماذج الرواحل التي حملت الإسلام فوق أكتافها بل داخل قلوبها، وضحت من أجله بالغالي والنفيس والنفس والأهل والولد والمال، هجروا الدنيا وراءهم ظهرية وقدموا دين الله عز وجل أمامهم، فله يعملون ومن أجله في الأرض يسيحون وفي سبيله يجاهدون. من أجل ذلك وجدنا الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض. حط إصبعك كده على بقعة من بقاع الأرض وستجد في كل بقعة راحلة من رواحل الإسلام. وضع بصمته على تلك الأرض ورفع فيها وعليها وفوقها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بالقول والعمل والخلق والسلوك والدعوة التي يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أستهل هذا اللقاء بإحدى رواحل الإسلام، إنها العظيمة، إنها العظيمة، إنها المرأة التي كملها الله عز وجل مع أخريات، إنها أمنا وزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، إحدى رواحل الإسلام التي وصفها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالكمال، حيث قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. من هؤلاء الأربع السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. طبعا حضراتكم بتقولوا الأربع بقيتهم مين؟ طبعا السيدة مين؟ السيدة آسية امرأة فرعون، آسية بنت مزاحم. مين تاني؟ التالتة السيدة مريم بنت عمران رضي الله تعالى عنها عليها السلام. من الرابعة السيدة البتول فاطمة الزهراء أم الحسنين رضي الله تعالى عن الجميع. سيدة خديجة رضي الله عنها كان لها دور عظيم في حمل الإسلام من الأساس، وإحنا عارفين دايما الأحمال بتبقى على الأساسات، الأحمال بتبقى على الأساسات. لما تحب حضرتك تطلع 15 دور 100 دور 500 دور لابد يكون الأساس في عمق الأرض يحمل تلك الأدوار، وإلا لو كان الأساس هشا يحمل دورين اثنين لو بنيت الثالث تتشرخ الجدران تتصدع، لو بنيت الرابع تنهار البناية كلها، لأن الأساس لا يتحمل أكثر من طابقين، فإذا بنيت الثالث تصدعت الأدوار، فإذا بنيت الرابع خرت الأدوار فوق بعضها. إنما الأساس المتين القوي ابن الخامس العشرين الأربعين المية الخمسمية على قد أساسك. فالسيدة خديجة رضي الله عنها من رواحل الإسلام وكانت عظيمة، وكانت من الأسس المتينة التي حملت الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمي وأمكم وأمكن وأم المسلمين جميعا، وينبغي أن تقتدي بها النساء في هذا الوقت. من كانت زوجة داعية عليها أن توفر له الفرص وأن توفر له الأوقات وأن تحمل عنه عبء الأولاد وعبء التربية وأعباء كثيرة. نعم سيشاركها حتما، لكن ينبغي عليها أن تقوم بدور خديجة، فأنا أسميها خديجة عصرها، كما كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها خديجة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا زوجة الداعية حفظك الله، كوني خديجة زوجك ووفري له الطاقات ووفري له الإمكانات وسخري من أجله كل ما تستطيعين، واكفلي له سبل الراحة حتى يتفرغ لدعوته وهو لن ينقطع عنك ولا عن أولادك. وفي هذا المقام لست أنسى زوجتي وزوجات الدعاة جميعا العاملين إلى الله من دعوة صادقة، أسأل الله أن يسترهن في الدنيا والآخرة وأن يجزيهن عنا الجزاء الأوفى. بقول لكل أم كوني خديجة ابنك، كوني خديجة بنتك، وفري لهم السبل حتى يكونوا من رواحل الإسلام. خليك أنت الأساس اللي هيشربوا منك، اللي هتشيلهم على أكتافك. ناخد الأول مشهد السيدة خديجة رضي الله عنها. سيدة خديجة رضي الله عنها لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل يرجف بالكلمات فؤاده، آيات القرآن الكريم رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، وضمت الوحي وغطت الوحي كانت ثقيلة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال زملوني زملوني، فما كانت منها أو فما كان منها إلا أن احتوت النبي صلى الله عليه وسلم وضمته إلى صدرها وسكبت عليه من حنانها وحكمتها، ونام النبي عليه الصلاة والسلام وزملته حتى إذا هدأ وسكن وذهب عنه الروع قص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وقال أي خديجة لقد خشيت على نفسي، خشي على نفسه من عبء الرسالة التي نزلت عليه ألا يستجيب له قومه، خشي على نفسه الضرر من الغطة الشديدة التي غطاه إياها جبريل عليه السلام. المهم لقد خشيت على نفسي وأخبرها الخبر. شوف بقى السيدة خديجة هتعمل إيه في دور التسرية والتسلية والتهدئة والتخفيف وبعث الطمأنينة وزرع الأمل في طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو دور كل امرأة، أن تكون راحلة من رواحل الإسلام في تهيئة الحياة الزوجية حسب مقامها، إن كانت زوجة طبيب، زوجة مهندس، زوجة زارع، ميكانيكي، تاجر، حداد، داعية، أيا ما كان. المهم كل واحدة تقوم بدورها مع زوجها وتخلي بيتها مملكة تبتعد به عن الأضرار، تبتعد به عن المهالك، تبتعد به عن المشاكل، تحاول أن تعالج ما يجد من المشاكل بحكمة، وأن تبحر بالسفينة وسط العواصف الهوجاء والأعاصير المدمرة. ده أنا أقول لها أنت خديجة البيت، أنت خديجة زمنك. هكذا فعلت سيدة خديجة رضي الله عنها. كيف واجهت الأزمة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. الله على الكلام الحلو، الله على الكلام الحلو، ما هم رواحل الإسلام بيبشرهم. خلينا نعيش مع اللفظ الأول، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وفي رواية تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك مجتمعين، وإحنا عملنا محاضرة كاملة عن هذا الحديث سابقا من فترة، أذكر من سنة ونصف تقريبا. المهم ذكرت له مواصفاته التي يبشره الله عز وجل بالفوز من أجلها. يهمني هنا أن السيدة خديجة رضي الله عنها قامت بدورها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت باب أمل وطاقة رجاء، كانت مبشرة في شدة الأزمة، في شدة الأزمة تفتح أبواب الأمل والرجاء. ودي ما نغفلهاش أبدا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده لما قال للسيدة عائشة حين غارت من خديجة رضي الله عنها، السيدة خديجة كانت ماتت، السيدة عائشة وهي في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الذكر لخديجة، خديجة خديجة خديجة، من حبه إياها ووفاء لها رضي الله عنها. وكان لما يشوف إحدى صديقات خديجة يبالغ في إكرامها ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة، دي من ريحة الحبايب، دي كانت صديقة خديجة، فيكرمها لأجل خديجة رضي الله تعالى عنها. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت له امرأة كبيرة يعني عجوزة أبدلك الله خيرا منها، يعني أنا البكر لا عندي 12 15 سنة، يعني كل شوية تقول لي خديجة من البكر أنا الصغيرة، أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وآوتني يعني ضمتني إلى حنانها إذ طردني الناس. شفت السيدة خديجة قد إيه كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك بشرها ربها سبحانه وتعالى ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، من البيت ده عبارة عن لؤلؤة كبيرة بيضاء مجوفة، وطبعا البيت بقى الله أعلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لها بيت في الجنة لا نصب فيه ولا تعب. ليه؟ لأنها تعبت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وجاهدت معه بمالها وجهدها وحنانها، وكانت تسلي النبي عليه الصلاة والسلام وتخفف عنه، فكافأها الله عز وجل بالراحة المطلقة، الراحة الأبدية في الجنة، النعيم الذي لا بأس ولا يأس معه. أنا أستفيد من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر، إحنا محتاجين اللي يقولنا أبشر في الأزمة. السيدة خديجة رضي الله عنها قالت الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في شدة الأزمة وفي أول مبادئ الوحي اللي ربنا قال عنها في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الحمل تقيل، لكن الله عز وجل قوى نبيه صلى الله عليه وسلم ورزقه خديجة رضي الله عنها التي تشد من أزره، فمع الحمل الثقيل محتاج اللي يهون علينا. أيوة كده ما شاء الله، خلاص هتوصل خفيفا إن شاء الله، اثبت، يبدأ يدعمك نفسيا. سيدة خديجة قامت بالدور ده، فأنا بستفيد من أمي خديجة رضي الله عنها أن أكون مبشرا في شدة الأزمات، وإلا لو إحنا عدنا ننفر الناس ونغلق في أمامهم أبواب الرجاء ونسد أبواب الأمل، قال هذا بالله ده شغل الشياطين، شغل الشياطين مش شغل المؤمنين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يجي لك كده يقول لك هتفتقروا، هيحصل لكم هيحصل لكم هيحصل لكم، أو شياطين الإنس كده قاعدين يعقدوا الناس في عيشتهم، مش هتشوفوا أمن، مش هتشوفوا أمان، مش هتشوفوا اقتصاد، مش هتشوفوا رخاء، مش هتشوفوا سلام، مش هتشوفوا كذا، مش هتشوفوا كذا. مش كل واحد يقول كده في الفضائيات وفي الجرائد وفي السكك؟ ولا يوم من أيامك يا ظالم، ولا يوم من أيامك يا مفتري يلي اعتقلت الإسلاميين ويلي اغتصبت النساء في السجون ولقينا مقابر العظام بتاعتهم، يلي جبت ملايين من حالات السرطان، ولا يوم من أيامك اللي سكنت الناس مئات الألوف المقابر مش لاقين بيوت يسكنوا فيها، ولا يوم من أيامك يلي بعت البلد حتة حتة، ولا يوم من أيامك يلي ولا يوم من أيامك. إلهي ما يرجعها أيام، ونسأل الله أن يصلح من يقوم على أمرنا. أنا بستفيد من أم المؤمنين إن أنا أبشر أبشر أبشر، ناس تقعد تنفر وترسم صورة سودة، أنا أفتح باب الأمل، بس طبعا بمقدار، مش أفتح باب الأمل بحيث المسألة تسيب خالص والناس تقعد مستريحة ومفكرة إن الرخاء وإن النصر وإن التمكين وإن الأمن هيجي يخبط على بابهم يقول له أنا جايكم أهو ياللي أنتوا قاعدين في بيوتكم. لا، هقول إن في أمل، وفي رجاء وفي مستقبل، لكن مدوا إيديكم زي ما قال ذو القرنين للذين طلبوا منه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا، قال لهم إيه؟ فأعينوني بقوة، يعني إيدكم معايا مش أنا لوحدي، أنا ما معيش عصا سحرية أخبط عليها يطلع السد، كل واحد يجيب اللي يقدر عليه. إنما الناس قاعدين يشتموا ويسبوا ويلعنهم فقط، ده اللي قاعدين فيه، يسمعوا الجرايد، يقروا الجرايد بالنهار، يسمعوا الفضائيات بالليل، يروحوا شغلهم، يقعدوا مع بعضهم، يمسكوا التليفونات، يركبوا المواصلات، يلعنوا ويسبوا. ما هي اللعنة هترجع لك انت حبيبي، هترجع لك انت، اللي بيلعن اللعنة تلف تلف وترجع لصاحبها وترجع لصاحبها تاني. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده، علمنا اللي السيدة أم المؤمنين فعلته معه في أول أمر، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل، الكل يعني التعبان، تمشي معاه وتقف معاه، وتكسب المعدوم، يعني اللي ما عندوش شغلانة بتوفر له شغلانة، واللي مش لاقي مصدر رزق بتحاول تمده بأي حاجة يمشي حاله بيها، وتقر الضيف لينزل بيك تقوم معاه بالواجب، من كان يؤمن بالله والآخرة فليكرم ضيفه، وتصل الرحم دي معروفة، وتعينه على نوائب الحق أو على نوائب الضعف، تقف في الشدائد وقفة رجالة، لأن الشدائد بتظهر الرجال، تظهر معادن الرجال، في واحد معاك طول ما انت ماشي كويس اهو معاك، انما اول ما يصيبك ازمه يبعد عنك ويسيبك لوحدك، يقول لك وليه واشيلها معاك ليه، واشيلها معاك ليه، لو حصلت لك ازمه يقعد يقول لك يضخم الازمه ويقول لك هي دي بقى الازمه وهي دي اللي هتوقعهم وهي دي اللي هتعمل، واول انت ما تخلص من الازمه ولا كانه في ولا كان في حاجه بيشمت فيك. فانا عايز حضرتك تبشر بحساب، تبشر من ناحية وتحث على العمل من ناحية أخرى، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. في بعض الروايات: وسكنوا ولا تنفروا، سكنوا ولا تنفروا، سكنوا يعني إيه؟ يعني هدوا الناس، مش تهيجوهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، مش تخليها فوضى عارمة، بدلا من أن تلعن الظلام أضئ شمعة، مش تروح تطفي الشمعة اللي مولعة. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، في رواية وسكن ولا تنفر، ما تهيكش في ظل احتياج إلى البناء وإلى القيام بالواجبات علينا. وتطاوع ولا تختلف، الكلام لأبي موسى ومعاذ، احنا ممكن نقول بقى وتطاوع ولا تختلفوا، يعني قربوا من بعض، شوفوا ايه المشترك اللي بينكم واشتغلوا فيه، والحوارات التانية خلوها على جنب، يبقى انتوا ماشيين في سكة البناء من ناحية وبنتناقش مع بعضنا من ناحية تانية، انما نقف عند المسائل المختلفين فيها ونقطع بعضنا ووقفنا في سكة البناء وعطلناها، ده يبقى ناس بتذبح نفسها وبتحفر قبورها لنفسها. يقول لك كده: تطاوعوا ولا تختلفوا، يعني شوفوا المسألة لينوا، التطاوع يعني لينوا البعض، ها لينوا البعض، قربوا من بعض، قربوا وجهات النظر، انت عندك وجهة نظر 90%، انا عندي 70% نخليها 80، انا وجهة نظري 80% وانت عندك 70، وال70 دي انت مستمسك بيها، ممكن انزل عن التمانين مدام مفيش حل غير كده، اقول لك ماشي خليني في 70، افوت العشرة دول اللي دلوقتي امسرها وصلهم، نبدأ نقرب وجهات النظر، والمسائل اللي هتظل محل اختلاف تبقى على جنب. يبقى بالنهار قاعدين نشتغل في البناء، وبالليل نقعد نتناقش مع بعض لحد ما نوصل لحل بعد سنة بعد اتنين بعد 10 في المشكلة. يبقى ده طريق وده طريق، انما لا، قفلوا طريق البناء، واي حد يحاول يبني او يقدم خطوه يسودوا عيشته، سودوا ليله ونهاره، ويقطعوا عليه طريق البناء، ويحقروا اي عمل من اعمال البناء، يحقروه، يقول لك ايه يعني عمل ايه؟ شغل المنافقين والعياذ بالله. المنافقين كانوا بيعملوا ايه؟ لما سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاب 4000 دينار، كانوا نص ماله في ايام غزوه العسره، غزوه تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تصدقوا، يلا عايزين نجهز الجيش، وكان فيه زنقة مالية، كانت المدينة بتمر بأزمة اقتصادية زي اللي بنمر بقى في مصر بالظبط، ها ها غزوة العسرة، احنا الآن في مرحلة العسرة في مصر، يا رب يفرجها، قولوا آمين يا رب يفرجها من أوسع أبوابه، وألا يشمت فينا عدوا ولا حاسدا ولا متربصا ولا كائدا يا رب. شوف غزوة العسرة كان فيه أزمة اقتصادية والعدد قليل، والعدد الأسلحة والأدوات والإمكانات قليلة، والمؤونة أقل، ده كان الواحد فيهم وهو رايح لغزوة العسرة طالعين من المدينة لحد فلسطين 15 يوم، وفي عز الحر، في أشد أيام الحر، في أشد أيام الحر، والمنافقون قالوا إيه؟ قالوا لا تنفروا في الحر، إحنا إزاي ما نقدرش على الحر ده؟ سبحان الله العظيم. عدد قليل، عدد قليلة، ما فيش إمكانات، لا مصانع ولا أسلحة ولا كذا ولا كذا، قليلة خالص، والجو مش مساعد، يعني الجو شديد الحرارة، والمؤونة قليلة. الواحد كان يطلع فيهم في الرحلة ده ياخد التمرة لمدة 3 أيام، التموين بتاعه، الوجبة بتاعته تمرة، يأكل النهاردة نص، تاني يوم نص، تالت يوم يمص النوايا، اليوم الرابع ياخد تمرة جديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا، هم بيجهزوا للغزوة. سيدنا عثمان جهز 300 جمل، قال 300 جمل يا رسول الله متجهزة، وادى للنبي عليه الصلاة والسلام 1000 دينار. سيدنا أبو بكر جاب ماله، سيدنا عبد الرحمن جاب 4000 درهم وحطوهم قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ده نص مالي يا رسول الله، خده جهز بيه. جه واحد يكنى بأبي عقيل، وكان هذا الرجل من الذين يعملون باليومية، من الأنفار يعني، اشتغل يوم بيوم، يؤاجر نفسه، اشتغل عندك يوم، عندي يوم، عند التالت يوم، وآخر النهار ياخد يوميته. اليومية عبارة عن ايه؟ الأجرة حفان من الشعير أو حفانين من الشعير، بس ياخد الشعير يروح لزوجته، يلا خبزلنا الشعير، ناكل عيش، عيش سن، عيش الشعير، خبز الشعير بالمية أو بالخل أو بالتمر، واحمدوا ربنا. فكان أبو عقيل يشتغل بالنهار، يتعب طول النهار في الحر، ويجي بحفانين الشعير، يقول له رسول الله خد لك حفان اهو للجيش، وهاخد حفان اخبزه انا والاولاد. فالمنافقون قاعدين بقى، لما عبد الرحمن بن عوف جاب ال 4000 قالوا رياء، انت جاي بيعنا 4000 عشان ترائي وتقول ان انا دفعت كتير. وقالوا لابو عقيل ما يصنع الله بشعيرك، ده حفان شعير يعمل كام رغيف يعني؟ رغيفين ثلاثة خمسة، الخمس رغيف يعملوا في الجيش يعني، يبقى اللد كتير، قالوا عليه مرائي ما عندوش اخلاص، واللد قليل قالوا عليه يعني الرغيف بتاعك هيعمل ايه، حفان الشعير هيعمل ايه في الجيش، لا عاجبهم الكتير ولا عاجبهم القليل. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، لو في تقدم كبير، شوف بقى يقول لك بيعملوا لنفسهم، لو في تقدم قد كده يقول لك يعني ايه ولا عملتوا حاجه، وده يروح فين في وسط الاقتصاد العالمي، وده يروح مش عارف فين. عشان كده ربنا قال عليهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فكل اللي بيقف في طريق البناء ويقلل أعمال الآخرين ويحتقر أعمال الآخرين الإيجابية، كل من يحتقر الأعمال البناءة ولو كانت صغيرة سوف يسخر الله منه في الدنيا والآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيفضحه، هيخليه يقع في الحفرة اللي حفرها، من حفر بئرا لأخيه وقع فيها. أرجع تاني وأقول لحضراتكم، مطلوب ان احنا نبشر. انا استفدتها من ام المؤمنين خديجه، حملت الاسلام على اكتافها مع النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه الامر، فبشرت في الازمه، ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل، الى اخر ما قالته. عايز اخد من ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها، ما دام جبنا يعني سيره النساء الصالحات، ام سفيان الثوري. سفيان الثوري رحمه الله تعالى الإمام العلم المجتهد شيخ الإسلام، الإمام العلم القدوة المجتهد الرباني شيخ الإسلام، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ده تربية أمه، تربية أمه. أمه قالت له إيه؟ قالت له يا سفيان يا بني اذهب فتعلم الحديث، روح لف على مجالس العلماء وقعد واكتب الحديث اللي بيقولوه العلم والتفسير والفقه والكلام ده، اذهب فتعلم العلم وانا اكفيك بمغزلي. المغزل اللي بتقعد بقى تعمل عليه طاقية، تعمل عليه لاسة، شال، توب، بتنسج يعني، عندها مغزل كده بتنسج عليه الاعمال اليدوية، تقول له يا ابني روح اطلب العلم وانا هشتغل بالمغزل بتاعي. زي بعض الامهات ربنا يبارك فيهن، عايزة تربي اولادها بعد زوجها ما مات او زوجها حي وبتساعده، فتشتغل خياطة في البيت، تجيب مكنة في البيت وتقعد تخيط هدوم لدي ولدي ولديا، أو تجيب تريكو وتعمل مشعاع، أو تجيب مكنة أشغال وتقعد تشتغل وتطرز وكده. أمهات، فقالت له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، تحملش هم الفلوس. فبدأ يطلب سفيان الثوري العلم وهو صغير قد كده، لأن أمه راحلة من راحل الإسلام، خرجت لنا سفيان الثوري مدرسة من المدارس. وكان سفيان الثوري صاحب مذهب فقهي زي أحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك والشافعي، وليه كتب مؤلفة في الموضوع ده. من ضمن ومذهبه اندثر لأن التلامذة ما حملوش الفقه عنه، هو مشتهر في رواية الحديث وأقواله الفقهية موجودة في كتب كثيرة، تلاقيها في المحلل ابن حزم، تلاقيها عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند عبد الرزاق، تلاقيها في المغني لابن قدامة، تلاقيها في كتب الإمام الطبري منثورة. وقام الدكتور محمد رواسق العهجي حفظه الله أو رحمه الله، لست أدري إن كان حيا وميتا، رحمه الله حيا وميتا، عمل فقه الثوري في مجلد ضخم كده جمعه من الكتب، وليه مشروع كبير عدى فيه 20 مجلد، فقه عمر بن عبد العزيز، فقه عائشة، فقه الليث بن سعد، أصحاب المذاهب المندثرة. قام الدكتور محمد رواسق العهجي إيه أخد عمل كل فقه كده، راح مجمعه من الكتب، سهر الليالي وطلع كل مذهب من المذاهب المندثرة زي مذهب عمر بن عبد العزيز وعائشة والليث بن سعد وسفيان الثوري وابن عباس وغيرهم في مجلد. أنا والله عندي 2 منهم، عمر بن عبد العزيز وعائشة رضي الله عنها، ولم أرزق بالبقية، سبحان الله. يبقى أم سفيان الثوري كانت راحلة من رواحل الإسلام، لأن اللي قالت له يا ابني انتبه للعلم، ما تفكرش في الدنيا، ما تفكرش في الفلوس، أنا هكفيك وأنا هشتغل ليل ونهار، هخيط وبيع هدوم علشان أنت تتعلم العلم. أما ليه؟ ما أصل الولد لو فكر يروح كده وكده ويقول أنا أجيب من هنا وأجيب من هنا، عقله هيتفتح فيه ملفات كتير، مش هيوصل للدرجة العلمية المطلوبة. أمه عايزاه عالم من علماء الإسلام الكبار، أمه عايزاه راحلة من راحل الإسلام، مش عايزاه على الهامش ولا نص نص، عايزة ابنها يبقى راحلة من راحل الإسلام، عمود من أعمدة الإسلام. الإمام الشافعي أمه عملت معاه كده، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هجرية، كان مولود 150 يعني توفى عنده 54 سنة، الشافعي رضي الله عنه، اللي هو قال عنه الإمام أحمد بن حنبل ما تحت أديم السماء أعلم من الإمام الشافعي، يعني حاجة ما شاء الله. أمه برضو كان من غزة، سألوا الله أن يفك كرب أهل غزة وكرب أهل سوريا وكرب أهل بورما وكرب المسلمين جميعا. السيدة أم الإمام الشافعي كانت بتصرف عليه وهو صغير، ولما كبر شوية كده أخدته وراحت به مكة، لأنه هو أصلا مطلبي، يعني من بني عبد المطلب، يعني هو منسب، يعني من نسب النبي عليه الصلاة والسلام الإمام الشافعي. فهو ولد في غزة، فخديته أمه راح هناك بقى مكان الأجداد في مكة، لأنه مطلبي من بني عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح مكة هناك يتعلم العلم ولفت به في البلاد، تصرف عليه وتعرفه الأماكن اللي يطلب فيها العلم. هذه أم الإمام الشافعي راحلة من الرواحل، فما كانتش تكلفه يشتري حاجة أبدا، ما تقولوش روح هات إيه، هات مثلا شويه خضره من السوق، عارف حزمه الفجل والجرجير والبصل اللي بيشتروها من السوق الخضره، كانتش تقول له، لان لو على ما يروح وعلى ما يرجع يكون فاتوا حفظ ايتين ثلاثه، فاتوا حفظ حديثين ثلاثه، فاتوا حفظ مسالتين ثلاثه، هي عايزاه يقعد يحفظ العلم عشان يبقى راحله. وفعلا بقى الامام الشافعي راحله من رواحل الاسلام، راحله بقى صاحب المذهب الشافعي الكبير ده عشان امه. يبقى ام راحله انجبت لنا ابنا راحله. فأم سفيان قالت له يا بني يطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. بعد ما بدأ يطلب العلم وبدأت تسمع منه علم، بقى يجي أنا حفظت النهاردة كذا وخدت حديث كذا وخدت المسألة الفقهية الفلانية كذا، لقيت ابنها العلم بيوسع عنده. قالت له عندك، شوف الأمهات، قالت له يا بني انظر إذا كتبت 10 أحرف، كلما تكتب 10 أحاديث انظر ما أثرها في قول، ما أثرها في فعلك وحالك وهديك وسمتك. كل ما تكتب 10 أحاديث أو 10 مسائل في الفقه أو 10 مسائل من العلم، بص لنفسك ال10 مسائل اللي أنا اتعلمتها في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في غيره غيرتني، أثرت فيا، طبقتها، عملت بيها. انظر يا بني إذا كتبت 10 أحرف 10 مسائل 10 أحاديث ماذا أثرت فيك؟ هل أثرت في فعلك وسلوكك وحالك وسمتك وهديك؟ فإن كانت قد أثرت فيك فامضي، روح هات ال11 وال15 وال20 وال30، وإن لم تكن فاعلم أنه علم يضرك ولا ينفعك. يعني بتعلم ابنها يطلب العلم ويحصله ويبقى راحلة من رواحل العلم، يحمل العلم ويبلغه للناس ويحفظ العلم ويبلغه للناس، وفي نفس الوقت يبقى عامل، يبقى عالم عامل، عالم عامل. يقول لك والناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. هي متقالة كده بالرفع كده، اللي هي المخلصون العاملون العالمون عند الإمام الغزالي أبي حامد رحمه الله في الإحياء. الناس كلهم هلك إلا العالمون، العالم هو اللي يعرف دينه يبقى حينجو من الهلاك، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، اعمل بما علمت، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، أخلص فيما عملت، والمخلصون على خطر عظيم، لأن الإخلاص ممكن يتغير في أي لحظة، القلب ممكن يتعكر في أي لحظة، فلازم تحافظ على نفسك وعلى إخلاصك. فأمه قالت له انظر إذا كتبت 10 أحاديث ماذا أثرت فيك في قولك وفعلك وهديك وسمتك وحالك، وإلا فاعلم أنها تضرك لا ينفعك. الإمام الشافعي بقى بيقول أن أمه فرغته لطلب العلم، وكان يقول كلمة كده نقلت عنه: لو كلفونا بصلة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من العلم. بيقول كده: لو كلفنا أهلنا بصلة، لو قالوا لنا روح هاتوا بصلة وتعالم، ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من العلم. يعني كان وقتنا هيضيع كده مسافة ما نروح نجيب البصل ونيجي. يعني فرغوهم لطلب العلم فعلا. والمفترض احنا نعمل كده، نشوف القدرات والإمكانات عندنا. كل أم عارفة أولادها، مش بالضرورة أننا كل أولادي يبقوا علماء. أيوة الأحسن حد يروح يعمل كده يضيع الدنيا. أنا أشوف أولادي وأشوف إخواتي اللي تحت مني، لو أنا برب إخواتي مثلا، ده ينفع مهندس، ده ينفع ميكانيكي، ده ينفع زارع، ده ينفع تاجر، ده ليه في الطب. المقومات بقى من خلال بقى حبه للعلم الفلاني أو مهارته مش عارف إيه، كل واحد له علامات. وده ينفع للدعوة لأنه بيتكلم وعنده تأثير وعنده حضور بديهة وبيحفظ بسرعة وعنده قدرة على مقابلة الناس، ولما بيقعد مع الناس بياخد ويدي معاهم، ده يبقى عنده مقومات داعية. احنا نكتشف مقومات أولادنا مهم جدا. يبقى احنا نقعد نبص في مقومات أولادنا ونقوم نرعاهم. طب أنا لو لي أخ لقيت عليه علامات النبوغ، وإحنا عندنا أرض مثلا أو عندنا تجارة، والمفترض إحنا الاتنين نقف، وأخويا يجي في الأرض وما يشتغلش، الشغل ضعيف، بس هو واقف معانا في الأرض أو واقف معانا في التجارة، لكن لما يروح لطلب العلم ويقعد مع الشيوخ تبص تلاقيه بيحفظ الكتاب ده والكتاب ده ويعرف التفسير ده والمسألة دي ويجمع علم كتير ويقول درس في المسجد ده ودرس في المسجد ده، ولما نقعد مع بعضنا في العيلة لو اختلفنا في مسألة هو يقول لنا فيها الكلام الفلاني والفلاني والإمام فلان قال كذا والإمام فلان قال كذا. لما نلاقي حد من عيلتنا كده نقول له بس أنت مالكش في الغيط ومالكش في التجارة ومالكش في الدكان ومالكش في اللي احنا فيه، روح يا ابني اطلب العلم واحنا هنكفيك. اذا كان بيطلع لنا 1000 من البيت واحنا 4، 1000 من المتجر واحنا 4، 250 بتوعك محفوظين وما تجيش ما نشوفش وشك، تروح تطلب العلم يكفينا شرفا انك بقيت العالم بتاعنا وان انت الراحلة اللي هتمثلنا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي القصة اللي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرواحل بقى، في قصة بطلة كده عكس اللي انا هقوله. يقول لك واحد راح يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول له يا رسول الله اخويا قاعد طول النهار في الجامع في المسجد، قاعد يشتغل سايبنا اشتغل لوحدي وقاعد عندك يتعبد ويطلب العلم. قال له انت قاعد هنا واخوك هو اللي بيصرف عليك؟ قال له ايوه يا رسول الله. قال له اخوك اعبد منك. لا دي قصه باطله غير صحيحه. انما القصه الصحيحه بقى هنعرفها بعد الاتصال ان شاء الله عز وجل. ام احمد السلام عليكم.
ازي حضرتك؟ انت ليك فضل عليا كبير قوي قوي يا شيخ شهاب من فوق. فضل كده لو عشت العمر كله مش هرجك. انا ام احمد اللي كنت هتسجن وانت ساعدتني من العيط.
اهلا وسهلا. الفضل لله،
ربنا يسترها معاك يا رب.
الفضل
ربنا يسر طريقك ويوسع رزقك.
الله يكرمك.
المهم انا ابني احمد بقى نفسه يطلع زيك، بس هنا في البلد عندنا مفيش ازهر ولا اي كلام دوت.
خليه
يحفظه مدرسه عاديه. فهو بيقول لي يا ماما انا عايز اطلع الشيخ شهاب.
ايوه شوفي مسجد مثلا، شوفي مسجد جنبكم يكون يحفظ فيه مع المقيم الشعائر مع المؤذن، بشرط يكون مقيم شعار المؤذن عندهم امانه وعندهم دين وتقوى، يكونوا مامونين على الاولاد يعني. ما كانش يبقى نخليهم بقى يتابعوا مثلا اذاعه القران الكريم المصحف المعلم، نحاول نخلي حد كده يجيب لهم اسطوانات الصغيره اللي فيها تعليم المبادئ الاسلام، وان شاء الله يكون في خير باذن الله عز وجل. اسال الله ان ينبته واولادنا نباتا حسنا وان يجعلهم قره عين لنا ولديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. الحاجه سناء السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذا الطرح الطيب.
الله يكرمك.
ممكن أقول حاجة في الشاب؟
تفضلي. نعم.
أنا هناك راحلة أعتبرها قدوتي بحق.
نعم.
رغم وجود الصالحات القمم، والراحلة اللي أنا بعتبرها قدوتي هي ناشطة ابنة فرعون.
نعم.
وعقيدتها الراسخة المتينة.
نعم صحيح.
وبلاؤها الذي فاق بلاء أم موسى وأبناؤها وما فعلوا في القصة المعروفة.
صحيح.
وكانت بشراها في الدنيا أنتق الله رضيعها لمزيد من التثبيت، إثبتي إنك على الحق يا أمي. وبشراها في الأخيرة إن الحديث صلى الله عليه وسلم شم رائحتها الطيبة هي وأولادها في رحلة المعراج.
صدقت.
ورواحل الإسلام هم بحق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ونساء مسلمات مؤمنات وفتية آمنوا بربهم نتخذهم قدوة للبناء والعمل لخيري الدنيا والآخرة. صدقت. فاللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، ونكون من الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجزاكم الله خيرا.
آمين. وإياكي وإياكي. طيب، أم عامر من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور شهاب، جزاكم الله خيرا، يا رب حفظ الله هذه القناة المباركة وكل العاملين فيها.
آمين.
شيخنا الفاضل، يعني سبحان الله العظيم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، وخير هؤلاء القدوة ممن تعلم علي لديه صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فألم أولم يكن كل من الصحابة يقوم بدور الداعية في الحق كما كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض؟
نعم.
بدءا بالعلم في الدعوة على أساس قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم التخصص في مجالات الدعوة شيخنا الفاضل، الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل وجهة هو موليها صدق الخيرات.
نعم.
استشعار الأمانة لدى كل منهم، وبالتالي أن نقتدي بهم. استشعار الأمانة والمسؤولية في الدعوة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدين النصيحة، الصدق في التوجيه، تعدد طرق الدعوة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإما باليد أو باللسان أو بالقلب. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لو شعرنا كل منا بهذه الآية المباركة.
نعم نعم نعم، صدقتي صدقتي يا أم عامر. تفضل الأخ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. معنا أحد آخر؟ طيب، أختنا الحجة سناء قالت: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صح، وقلناها في حلقة سابقة. قالت: نساء مسلمات. صح، زي ما في سورة التحريم: مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات. قالت: فتيات آمنوا بربهم، زي فتي أصحاب الكهف. عجبني هذا التنظير. يبقى رواحل الإسلام زي ما أنا ببدأ في كل حلقة: رجال ونساء وفتية، ما نستغناش عن حد. أختنا أم عامر حفظها الله أشارت إلى أن رواحل الإسلام ليس نموذجا واحدا وهو العلم. لعلي أركز كثيرا على العلم أو على الدعوة، لكني أعرج على النشاطات الأخرى. تلاقي بقول حداد ونجار وميكانيكي وزارع وتاجر وصانع، وكل واحد على قد اللي عنده، وكل واحد على قد إمكاناته وطاقاته. صح، لابد ان احنا ننوع، والنبي عليه الصلاة والسلام لفت انظارنا الى هذا. رواحل الاسلام ممكن يكون بنا، البنا يبقى مراحل. اما ليه لما يعلم الصبيان اللي تحت ايده البنى الصح ويشربهم الصنعة الصح يبقى من رواحل الاسلام، لان البناء والعمارة من علامات الحضارة المادية. لما الميكانيكي والحداد والحلاق والسواق يعلم الصبي اللي تحت ايده صح يبقى بيسهم في الحضارة الاسلامية. الخياط اللي بيبيع وبيشتري وبيتاجر، كل واحد صاحب مهنة سواء كانت نظرية أو عملية، حرفة أو مهنة، يعلم الناس اللي تحت منه صح، ده راحلة من رواحل الإسلام، لأنه بيسهم في الحضارة الإسلامية. وده النبي عليه الصلاة والسلام علمونا يا جماعة. لحسن حد يفكر أنه العلم وبس. وأنا قلت أن احنا نقعد مع أولادنا ونشوف القدرات والطاقات اللي عندهم، اللي عنده ميول طبيا نوديه على الطب، ميول هندسيا نوديه على الهندسه، ميول شرعيا نوديه على العلم، ميول عمليا نوديه على المهن والحرف المفترض. وده انا قلته في الحلقه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واقواهم في دين الله عمر، واشدهم حياء عثمان، واقضاهم علي، وافرضهم يعني الاعلم بالفرائض علم المواريث زيد بن ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. بيلفت الأنظار إلى أن كل واحد له تخصص، له مجال إبداع لازم نكتشفه ونستغل طاقته فيه. هو ده الإسلام الصح، اللي هيشتغل على الناس ويشوف مين يتحط في المكان أهني، ده راحلة من راحل الإسلام. أنا لما يبقى عندي زي خبراء التنمية البشرية أو خبراء اكتشاف القيادات، دول لما يلفوا في المدارس والجامعات ويكتشفوا الجماعة اللي عندهم نبوغ، أو يلفوا في الناس ويكتشفوا الجماعة اللي عندهم نبوغ في مجالات معينة، وانت تروح في الحتة الفلانية وانت في الحتة الفلانية ويحتووهم، دول من رواحل الإسلام، لأنهم بيكتشفوا المواهب ويعرفوهم بما عندهم من مواهب ويرعوهم عشان يقدموهم لأمة الإسلام. كل واحد له دور، حتى اللي بيعجن المونة، الفاعل اللي بيعمل المونة يقلب المونة عشان البنا وعشان السقف، ده تخصصه مطلوب. لأنه لو ما أتقنش يعمل المونة كويس البنى هينهار. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح عند الإمام الطبراني وغيره، حين كان يبني المسجد جاء طلق بن علي الحنفي اليمامي ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فوجدهم يبنون المسجد، فطلق بن علي بص كده لقى النبي عليه الصلاة والسلام بيحمل الحجارة، ينقل الحجارة من هنا لحد المسجد، ولقى جماعة في المسجد بيبنوا، ولقى جماعة بيعجنوا الطين اللي هو الأسمنت يعني بلغة العصر، طب يروح مع مين؟ طبعا أنا وإنت لو مكانه هنقول نروح نشيل طوب وحجارة، ننقل الطوب والحجارة ليه؟ عشان نبقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام، نبقى جنبه، ما هو النبي بيحمل حجارة يبقى احنا نحمل معاه أهو، رايحين جايين معاه. طب يروح يقف مع البنا عشان البنا هو المعلم، وهات هنا وهات هنا، والبنا هو اللي بيقود الجماعة دول كلهم، برضو لا. ولا يروح عند الجماعة اللي بيعجنوا طين، وإنت عارف بقى الطين بقى لما ينزل فيه يعني حاجة يا ربنا ما يريك يعني، لا ده راح عند الطين وراح مشمر رجليه كده ونازل يعجن في الطينة. والمعجنة بتاعت الطين زمان الطمية مش أي حد يعجنها ومش أي حد يصنعها ويلبسها في بعضها عشان تمسك الطوبة مع الطوبة، فن يعرفوا الجماعة اللي في الأرياف كويس. فنزل يعجن في الطين، مين عينه عليه بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيراقب الموقف كله، أي نعم بيشيل حجارة بس بيراقب الموقف كله، ده هو المسؤول عن كل ده صلى الله عليه وسلم. فلقى رجل غريبة بتعجن في الطين، بص عليه لقى رجلين معلم، رجلين معلم بيعجن الطين صح، فقال لهم قربوا الطين من اليمامي، فوالله ما وجدت أحسن مسا للطين منه. يلا كل اللي كانوا بيعجنهم اركنوا على جنب، ده انتوا طلعتوا صبيان، جا المعلم بتاعكم يعني هو ده اللي يعجن. شوف التخصص وصل لحد فين. عندك تخصص تاني، ممكن ألاقي ابني عنده ملكة اللغات، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف زيد بن ثابت وهو غلام صغير أقل من 15 سنة شافه بيرطن كلمات كتير من السريانية والعبرانية لغة اليهود في المدينة في الوقت ده، قال له يا غلام تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم. راح بيقول لك اتعلم اللغة في 15 يوم، هو كان عنده خلفيات فراح أتقنها وبقى خبير فيها في 15 يوم، لأن نرسم وجهه للتخصص بتاعه أبدع فيه في 15 يوم لم التخصص. فإحنا محتاجين إن إحنا نخصص كل، نشوف أولادنا جيراننا الأولاد المدرس في الفصل يقول له يشوف طاقات الأولاد يوجههم، الإخصائي الاجتماعي ما يقعدش في المدرسة في المكتب، لا يلف على الفصول، رعاية الشباب تلف على المدرجات ويكتشف ده ويكتشف ده ويكتشف ده، كل واحد يوجهه في المسار الصحيح بتاعه، دي أمانة. ما هنقابل النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ المهم قصة الأخ بقى اللي هو كان أخوه راح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله إن لي أخا يجلس إليك في المسجد مقطوع للجامع، تعمل حلقة علم يقعد يسمع عبادة يقعد يتعبد، وأنا بشتغل وبتاجر أنا عايزه جنبي، عايز أقف جنبي في التجارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني سبحان الله بيقول له أنت قاعد تشتغل واخوك اللي ماليش في الشغل او شغله في الدنيا ضعيف وما عندوش مهاره الشغل في التجاره او الزراعه، وانت قلت له يا ابني خليك في العلم وانت انتبه لدراستك وانا هصرف عليك وانا هتحمل المشقه، ربنا هيجيب لك الرزق بتاعك والرزق بتاعه، ده هيوسع لك رزقك بسبب صرفك على اخوك اللي انت فرغته للعلم، لعلك ترزق به. مش القصه الباطله اللي بتقول اخوك اعبد منك، لا، قال له انت كونك بتشتغل ومفرغ اخوك للعلم او للتخصص بتاعه ايا ما كان التخصص بقى، ممكن اكون مفرغ اخويا للطب، ممكن مفرغه للهندسه، ممكن مفرغه للتجاره انا بشتغل في الزراعه، ممكن مفرغه للعلم الشرعي، انت سبت اخوك يشتغل في التخصص بتاعه واشتغلت انت مكان منه وبقيت برجلين، ربنا هيديك الطاقه اتنين وهيجيب لك الرزق مرتين، لعلك ترزق به. فاحنا محتاجين ان احنا ايه نشوف الـ 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 الرواحل التي ضربت الامثال في حمل الاسلام وكيف وصلت. انا تبقى معنا في الحلقه وقت يسير، لكن جاءتني عدة تعليقات من الحلقة السابقة من إخواننا الكرام على صفحتنا فأحببت أن أقصها عليكم. الأخت هالة مجدي بعتت تقول يا شيخ أريد أن أسأل فضيلتكم في مسألة، أنا يا شيخ أم لأربع بنات في مراحل مختلفة من العمر وقد وفقني الله ومن علي أن أحفظ القرآن وآخذ الإجازة في رواية حفص وشعبة، الله ربنا يفتح عليك ويكرمك في بناتك، وذلك عندما كنت في السعودية، ولما عدت منذ أربع سنوات بدأت وبفضل الله أولا وآخرا، يعني الفضل لله أولا وآخرا، بدأت إيه مشروع دار تحفيظ القرآن للنساء، والله أحمد على توفيقه لي وعلى استعماله إياي في خدمة كتابه، فقد تغير حال نساء بلدتنا وأقبلوا على الحفظ إقبالا رائعا. راحلة من راحل الإسلام في العصر الحديث، راحت تشتغل في السعودية، حفظت القرآن بإجازة حفص وبإجازة شعبة، رجعت أسست في بلدها دار تحفيظ القرآن للنساء، النساء أقبلنا على تحفيظ القرآن الكريم وأصبحنا بفضل الله من الحافظات. بتقول فأصبحت المسؤولية كبيرة، وخاصة في إجازة الصيف أصبحت مسؤولية طالبات المدارس في عنقي، حيث إنني أفتح لهن حلقا خاصة بهن من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة، وذلك يوميا، وعندي حلق للنساء عصرا يوميا، يعني من وقت 8 ل 11 للفتيات بتوع المدارس، من العصر لحد المغرب لسيدات البيوت يوميا. وكثيرا ما تقول لي بناتي خففي على نفسك أو عن نفسك يعني، ولا تظلي هكذا في التحفيظ طوال الوقت، مع العلم أنني أحاول قدر الإمكان ألا أقصر في حقهن، فهل علي إثم بذلك؟ أنا ضحكت بقى بعد كل اللي تعمليه ده وتقولي عليا إثم؟ ده احنا اللي علينا إث يا أخت هالة، ده احنا اللي علينا إث، احنا اللي حفظنا وما حفظناش. الحمد لله احنا حاولنا نحفظ على قد ما نقدر في القرية في الكتاب عندنا بعد ما والدي رحمة الله عليه ساب لنا الكتاب، بس انا بقول احنا كلنا عشان كلنا عندنا تقصير، مش بزكي نفسي والله، وعندنا تقصير، احنا اللي قصرنا، عندنا علم وقصرنا، نروح هنا او هنا واكتفينا بهنا وهنا. انت عملت اللي عليك رغم ان عندك بنات ومسؤوليه وربت بيت، وربت البيت مع البنات معروف شانها ايه، ربنا يعينك على تربيتهن ويرزقك واياهن وزوجتي واولادنا جميعا الستره يا رب في الدنيا والاخره. بتقول هل علي اثم بذلك، وخاصه ان زوجي مسافر وياتي في الصيف، فماذا علي ان افعل؟ هل الغي الحلقه او الحلق في الاجازه، يعني اقول لهم يا جماعه احنا نتوقف عن الحفظ في الاجازه مع عشان تتفرغ لزوجها بقى في الإجازة، مع العلم إن الإجازة غنيمة لجذب الطالبات للقرآن، لأن الطالبات أثناء الدراسة مع الدراسة يعني قليل اللي بيروح يحفظهم، إنما في أثناء الإجازة ما عندهم تفرغ فيقبلوا أكثر أو فيقبلن أكثر. واستغلال النساء وهن متفرغات في الصيف أم أستمر، يعني تسيب ولا تستمر؟ لأنا قلت لها في الإجابة اجمعي بين الاثنين، وأنا واثق إن زوجك هيبقى راضي عنك وعن فعلك وحامد ربنا وشكره وبايس ايده وشه وظهر ان انت مراته وان انت زوجته، واثق من كده، ده مش بعيد يقولك انا هطبخ في البيت مكانك ويقولك انا هبقى شبيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة اهله، ده مش بعيد يقول كده. فانت تقدر توزع الادوار وبلاش تخليهم حلقتين، خليهم حلقة واحدة مختلطة، يعني السيدات والبنات، ويبقى بعد العصر او الصبح حسب تنظيم الاوقات عندك، يبقى انت وفرت جزء من الوقت برضو عشان زوجك ليه حقه. وتعملي ايه؟ تستعيني بالقديمات في الحفظ، انت خرجتي بعض الحافظات، تاخدي بعض اللي تخرجنا من الحفظ فلانه وفلانه وفلانه، انتوا بقى بقيتوا ايه معلمات، انتوا بقى بقيتوا الدراع اليمين بتاعي، انت تيجي يا فلانه من الساعه 10 ل 11 تحفظي فلانه وفلانه، وانت تيجي بعد العصر تحفظي فلانه وفلانه، بكده تبقي جمعت بين الحسنيين، نظمت وقتك وخرجت معلمات وعرفتي حق زوجك، وأسأل الله أن يبارك فيك. دي نموذج من النماذج. أخت فاضلة اسمها أحلام خيري بتقول من رواحل الإسلام شيخ وعالم اسمه أحمد حسن عواد، بيلقي درس كل أسبوع في مسجد السنية أو السنية، مش عارف أقراها إزاي، كل يوم أربعاء من سنة، بتقول إن الشيخ ده بيلقي درس في المسجد السنية أو السنية مش عارف بقى، كل يوم أربعاء منذ عام، يشرح في هذا الدرس بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. بلوغ المرام ده في حوالي 2000 حديث، جمعت أحاديث الأحكام كلها. أحاديث الأحكام يعني العبادات والأحوال الشخصية وأدب الاستفتاء والقضاء، الآداب والعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وأدب الاستفتاء والقضاء. العبادات زي الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، المعاملات زي البيع والشراء والشفعة والرهن والإجارة والإقالة والكلام ده، الـ 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 الأحوال الشخصية اللي هي الطلاق والزواج والطلاق والظهار والإيلاء والعدة والكلام ده، الرابعة اللي هي أدب الاستفتاء والقضاء، ودي معروفة. الحافظ ابن حجر جمع الكتاب ده، وفي الطلبة بيحفظوه، وأنا أنصح الطلبة اللي عايزين يحفظوا حديث يحفظوا الكتاب ده ويقروا الشرح الشيخ ابن العثيمين الله يرحمه حبيب قلبي، يقروا الشرح بتاع اللي هو فتح ذي الجلال والإكرام، شرح بلوغ المرام لابن العثيمين، فهو من أفضل وأمتع الشروح. أو شرح الشيخ العلامة نور الدين عتر أستاذ الحديث بسوريا، فك الله كرب أهل سوريا، وشرح حلو جميل جدا اسمه إعلام الأنام شرح بلوغ المرام، ومطبوع في أربعة مجلدات، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم الجزاء الأوفى. بتقول ان الشيخ ده عندهم وبيشرح امور في العقيده وبيجاوب على اسئله الناس في بدايه دروسه، وكان العدد قليل في المسجد، دلوقتي المسجد بيمتلئ واهتدى بسببه الكثير. اهو واحد من اهو من رواحل الاسلام، اسمه احمد حسن عواد، ربنا يبارك فيه يا رب. الاخت هداية شاكر أو بشرة من الجزائر، ربنا يكرمها، وهي يعني صديقة الصفحة عندنا، بتقول الشيخ علي بالحاج الجزائري 57 سنة وما زال على قيد الحياة، سجن 5 سنوات وبعدها 12 سنة أخرى، يعني قعد 17 سنة في السجن بالثانية والدقيقة، لأنه وقف بشجاعة ضد الحكام لرفض فصل الدين عن الدولة، ومستمر لحد الآن في نشر الدعوة. نسأل الله أن يجزيه الجزاء الأوفى وأن يثبته وأن يرزقنا وإياه الإخلاص. الأخت راجية الغفران صراحة جايبة حاجة تحزن صراحة في الوقت اللي احنا فيه، بتقول السلام عليكم أبي وشيخ الفاضل، أرجو أن حضرتك تقرأ رسالتي كاملة وأن تجيبني عليها عاجلا قدر المستطاع. تقول أولا كيف حضرتك، وثانيا ألا يوجد جديد في مشروع 100% أعين أخاكم؟ والله احنا مشروع 100% أنا لسه كنت عند المحامي الأسبوع اللي فات واستلمت منه الورق اللي هنبدأ نملى على أساسه بعد ما راح عمل بعض الإجراءات، وإن شاء الله حين يتم الإعلان سنعلن عنه، ونسأل الله التوفيق. وفي أخت فاضلة احنا مطلوب 20,000 جنيه عشان نفتح الحساب المؤسسة، في أخت فاضلة اللي أنا قلت لكم قصتها قبل كده تكفلت ب10,000، هي عندها أكتر من 70 سنة كما تقول، قالت خايفة على عمري فأنا حديك ال10,000 من ضمن عمري، لسه محتاجين 10 تانيين عشان نفتح الحساب، والمحامي ادانا المكتب بتاعه مؤقتا في عقد سنة، فاحنا محتاجين برضو حد يتبرع لنا بمكان كبير علشان المؤسسة تقوم على رجليها زي ما شرحناها قبل كده. فان شاء الله ماشيين في الاجراءات وربنا هيرزق باذن الله. ثالثا اريد من حضرتك امر في غاية الاهمية، بتقول انا طالبة في الصف الثالث الثانوي، وركزوا معايا في الكلام ده اللي بيحصل في مصر في ظل اللي بيقولوا عليه حكم الاسلاميين، اللي بيقولوا عليه حكم الاسلاميين. بتقول انا طالبة في الصف الثالث الثانوي للتمريض، وانا والحمد لله على نعمه منتقبة، لكنهم للأسف ينزعون عني حجابي ونقابي عندما أدخل المدرسة، وللأسف أيضا يأتي مدرسون رجال من أجل التدريس لنا، وقد حاولت التحدث مع ناظرة المدرسة في الأمر لكنها رفضت أن تدخلني بالنقاب، فذهبت إلى مديرة إدارة التمريض ولكنهم رفضوا أيضا وقالوا هذا قرار وزاري. بئس القرار الوزاري، وبئست المديرة، وبئست الناظرة، ووالله لا يقفن جميعا أمام الله عرايا يوم تقوم السماوات والأرض لله رب العالمين، والله لا يقفن عرايا بائسين أمام الله عز وجل، يكشفوا وشك وانت مصر على النقاب، يا ريتهم منعوا اللابسين المحزق، والله ما يجرؤوا يمنعوا واحده لابسه بنطلون ولا تيشيرت محزق وملزق، ما عندهمش الشجاعه اللي يعملوه، عاملين ذكوره على المنتقبات بس، لكن ثقي ان الله عز وجل سيفضحون في الدنيا قبل الاخره، هو كده اللي بيحارب دين ربنا، معلش سامحوني على الانفعال. واحدة قالت لها ده قرار وزاري، اذهبي للوزير وكلميه، ولكن الوزير في مصر لا استطيع الذهاب اليه وحدي، والله مسيرك يا مديره اللي قلت لها كده لا تسفي التراب عشان تروحي تدوري على طلب تخلصيه، ما هتلاقي اللي يخلصهولي، والله هتستغيثي وهتلاقي اللي باب مسدوده في وشك زي ما سديتها في وشها. هو كده جزاء الاساءه الاساءه، والجزاء من جنس العمل. روحي للوزير وكلميه وبتقول ايه، انا لا استطيع الذهاب وحدي لان ابي مسافر. يلا ربنا يكون في عونك، ولو كان هنا لن يتاخر لكنه قدر الله. فبالله عليك يا ابي ان تتكلم مع وزير الصحه في الامر ان يسمح لنا بالدخول لجنه الامتحان بالنقاب، وإن أراد التأكد من هويتنا فليجلسه امرأة، من حقك يا بنتي والله العظيم من حقك، لكن أنت في بلد ما بتحترمش الكلام ده، أنت في بلد لسه الشيطان معشش في نفخه وبدو فرخ في نفخه وطلع عيال صغيرين، ربنا يهديهم. إن أرادوا التأكد من هويتنا فليجلسه امرأة لتتأكد منا، لأننا لن نمتحن حتى في مدرستنا، هنمتحن في مدرسة أخرى. وحتى يأتي أبي يعني أرجوك أن تعرض هذا الأمر على قناة المباركة لعل أحدا يسمعك، أهو لعل الناظرة أو المديرة تسمعنا أو وزير الصحة، ومش حاجة منهم وأقول لهم من فضلكم وعشان خاطرنا وعشان مش بقول لهم أهو، يا وزير الصحة، يا نظرة المدرسة اللي فيها الأخت راجية الغفران، يا مديرة المدرسة، أنا أبشركم بالخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة، وربنا هيعريكم في الدنيا قبل الآخرة، ده الإنذار بقى معلش، دي اسمها هنا مرحلة الإنذار. قم فأنذر. لو أنتم ما حافظتوش على ستر البنات المنتقبات ويدخلن محترمات إلى لجان الامتحان، لو ما وفرتوش موظفه تكشف وشهم وتتاكد من شخصيتهم، واهنتموهن واصررتم على ان يخلعن النقاب، فانا على يقين ان الله عز وجل سيعريكم ويعريكن في الدنيا كما عريتموهن من النقاب. ده الانذار، الانذار بيبقى ساعه المعصيه. لكن والله لو نفذهم ربنا يهديهم. المهم فبتقول ان الامتحان 25/5 يعني فات، احنا النهارده 27/5، ربنا يكون في عونك بقى يا رجاءه النقاب. واديني قلت يعني البعض، انت قلت كده بقى بالاسلوب ده، طب والله ما احنا مدخلينها، وماله عنك ما دخلتها، عنك ما وعنك ما دخلتيها، هتشيلوا فوق دماغكم. وهناك يوم يقف فيه الناس يوم الاربعاء، احنا مش هنطبطب في المسائل دي، خلاص شبعنا طبطبه فيها. انا عايز اعلمكم مبدا، ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها المدثر ها 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 قم ايه فانذر. اول حاجه ربنا ده سوره المدثر، ثاني سوره نزلت في القران بعد سوره اقرا، يا ايها المدثر قم فانذر، مالوش قم فبشر. ليه قم فانذر؟ لان البيئه كانت غرقانه في الوحل، لان البيئه كانت غرقانه في المعصيه، لان البيئه كانت غرقانه في الكفر، لان البيئه كانت غرقانه في الضلال. لما يبقى الناس غرقانه في المعصيه والكفر والضلال والطغيان والعناد ومحارب الدين الله وشعائر الله، في اللحظه دي ما ينفعش بشر وطبطب، ينفع انذر. انذر يعني خوف، يعني شدد عليهم في المساله. فاتقوا الله في بناتنا، واسال الله عز وجل ان يبارك في الجميع. احنا انتهت حلقتنا، انتهت حلقتنا، لكن في نهايه الحلقه في دقيقه واحده، معلش دي معايا بقالها يطلع شهر، نداء ورجاء الى نقابه القراء، نقيب القراء بالاسكندريه الشيخ محمد حشاد بيقول: ما نعرفه انكم نشاتم في اسره قرانيه تحب القران واهله وحفاظا على كتاب الله الخالد، خاصه في هذه الايام التي اهمل فيها حفظ القران واحكام تلاوته، فنرجو من سيادتكم ان يكون شرط التقدم للمسابقات القرانيه التي تجريها وزاره الاوقاف هو عضويه نقابه القراء خاصه، ان الوزاره مشرفه على النقابه كما نص على ذلك قانون انشاء النقابه رقم كذا سنه كذا. نهيب بالسيد صاحب الفضيله نقيب القراء على العمل بكل قوه لدى الجميع الجهات الا يقرا القران في الاماكن العامه الا عضو النقابه، وان تلغى من قانون انشاء النقابه رقم 93 سنة 83 المادة التي تنص على أنه يلتحق بالنقابة من يحفظ 7 أجزاء من القرآن فئة به، لأن ذلك ليس له نظير في أي نقابة أخرى، كما أنه لا يجوز أن يمارس مهنة من المهن غير أعضاء النقابة، فما بالكم بمن يقرأ كتاب الله عز وجل. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. دي رسالة لنقيب القراء: حتى لا يدخل النقابة إلا من يتقن القرآن كاملا حتى يصون حرمة القرآن الكريم. انتهت حلقتنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله، رسول الله، رسول الله.